بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء ويجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان أحكام المعتدات. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة قبل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن شريعتنا شريعة قائمة على العدل ومراعاة المصالح وتكثيرها، وعلى درء المفاسد وتقليلها، وعلى الإحاطة بالأمور كلها حتى فيما يتعلق بالجوانب النفسية والجوانب الاجتماعية والجوانب الأسرية، في عملية تكاملية تدل على عظم هذه الشريعة وعلى علو كعبها وعلى أنها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. ومن الأحكام الهامة في هذه في مسائل الأسرة ما يتعلق بقضية العدة، وهذه العدة إما أن تكون عن وفاة وإما أن تكون عن طلاق أو فراق عموما بطلاق أو بفسخ أو بخلع أو بغير ذلك. وهذه العدة من تأملها وجد أنها قائمة على العدل، وقائمة على مراعاة الحقوق، وقائمة على الضمانات التي تكفل للمرأة أن تبقى مصانة الجانب، وتبقى أيضا سليمة السمعة، وغير ذلك من الأحكام التي لا يدركها إلا العالمون. ولأجل هذا إذا مات الزوج فإن امرأته تحاد عليه، كما قال جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أربعة أشهر وعشرا، هذه فيما يتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها. والمتوفى عنها زوجها تحاد، بمعنى أنها تعتد وتجتنب مجموعة من الأشياء المباحة عليها في الأصل، من ذلك اجتنابها الكحل في العين، فالمرأة المحادة تجتنب الكحل في العين فلا تكتحل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحادة أن تكتحل. الأمر الثاني ما يتعلق بلبس الذهب، لأن الذهب تلبسه المرأة للتزين، وهذا قد يدعو إلى خطبتها أو يدعو إلى يعني التصريح بخطبتها مثلا، وتقع هنا في المحظور. الأمر الثالث تجتنب لبس الثياب الجميلة، لأن هذا مثل قضية لبس الذهب ووضع الكحل في العين، بل قد يكون أشد. ولذلك تعرف المرأة حينما تخرج من العدة بترك اللباس الذي اعتدت فيه إلى وتنتقل إلى اللباس لباس الزينة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية العطور والأطياب، هذه تجتنبها المرأة المحادة. والمسألة الأخرى والأخيرة هي فيما يتعلق بقضية الخروج، فالمرأة المحادة لا تخرج إلا لضرورة أو حاجة. يقول الفقهاء: الضرورة تكون ليلا والحاجة تكون نهارا. فأي حاجة اعترضت المرأة وهي المرأة المحادة فإن لها أن تلبي هذه الحاجة، مثل قضية الذهاب إلى المتجر للإتيان بالطعام أو الشراب الذهاب إلى جهة من الجهات مثلا التي تطلبها لإنهاء بعض المعاملات كالمحكمة مثلا أو الجهات الأخرى. كذلك إذا كانت موظفة مثلا وليس عندها رصيد في الإجازات مثلا، أو طالبة ليس عندها القدرة على ترك الامتحانات مثلا أو الدراسة، في هذه الحالة يجوز لها أن تخرج ثم ترجع إلى بيتها. أما المعتدات من طلاق، فالمعتدة من طلاق تعتد إذا كانت من ذوات الأقراء يعني الحيض، تعتد ثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض. فربنا جل وعلا قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هنا المقصود به الحيض، ولذلك المرأة المطلقة إن كانت ممن تحيض فإنها تعتد بثلاث حيض. فالطلاق حينما تطلق تستقبل الحيض الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا اغتسلت من الثالثة خرجت من العدة، خرجت من العدة. وفي هذه الحالة ننظر إن كانت رجعية، الطلقة إن كانت رجعية فإنها تعتبر زوجة، ولذلك يقول جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة ما تخرج إذا طلق الطلاق رجعيا، ما تخرج من بيتها، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيتها. ثم بعد ذلك هذه العدة يجوز لها فيه أن تخرج للحاجة أو الضرورة، تخرج أيضا للزيارة مثلا، هذا بالنسبة للمرأة المطلقة. ويحرم على أحد أن يصرح أو يعرض بخطبة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، ولا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها ما دامت في العدة. فإذا انتهت العدة خرجت من إذا انتهت العدة فإنها لا تكون على ذمة زوجها، ويسمى هذا الطلاق البائن، ويعني تبقى لا يحرم عليها إلا قضية التصريح بخطبتها. أما التعريض فيجوز، التعريض يجوز، يقال لها مثلا، هذا طبعا في ساعة العدة بالنسبة للمرأة البائن، بينونة من زوجها، بينونة كبرى أو بينونة صغرى، إذا بانت من زوجها واعتدت بفسخ مثلا أو بخلع أو مثلا ببينونة كبرى، فإن المشروع هو التعريض بالخطبة للتصريح، لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. والمقصود بأن المرأة إذا كانت طلقتها رجعية فإنها زوجة، لا تخرج إلا بإذن الزوج، وتبقى ما زالت على ذمته، حتى لو قدر الله توفي زوجها وهي في العدة ترثه، أو توفيت هي وهي في العدة ورثها، وهكذا. فإذا بانت منه فإنها تخرج من، إذا اعتدت في هذه البينونة فإن يباح لها كل شيء ما عدا قضية التصريح بخطبتها، كما نصت على ذلك النصوص، أو كما جاءت بذلك النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. هذه بإجمال فيما يتعلق بقضية أحكام المعتدات، وهي الأهم من مسائلها. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أحمد فضل،
السلام عليكم بوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
السيك بنور العافية، تفضل أحمد.
الله يخليك الشيخ، أول شيء ما عندنا رادو بس حتى أسمع الإجابة بضروري. ألفين
نعم.
مختلفين، لو الرجل متزوج وعنده عيال،
نعم،
معي، عقب الزواج صار خلاف بينه وبين زوجته وطلق زوجته،
نعم،
أم الزوجة اللي هي عمته تعتبر محرم عليه بعد الطلاق ولا ما تعتبر محرم؟
إن شاء الله.
خلينا نسمع الله يخليك، ما عندنا راديو يا ياسين.
إن شاء الله، تفضل شيخ.
نعم أخي، الحمد لله. بالنسبة للإنسان بمجرد العقد على البنت تحرم عليه أمها، وإذا دخل بها أصبحت محرمة عليه وهو يكون محرما لها، سواء بقيت المرأة في ذمته أو طلقها، فتبقى أم الزوجة في مقام أمه، يجوز له أن يسافر بها ويجوز له أن يخلو بها إذا أمنت الفتنة، فهذه تعتبر من المحرمات عليه على التأبيد. بارك الله فيك.
كلام أخرى أبو عبد العزيز، فضل.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشكورين على البرنامج.
الله يبارك فيك ويحفظك.
شيخ، أنا عندي سؤال. في مكة،
نعم،
الصلاة في الساحة أو في الحرم أو في وقت الزحمة الناس تصلي في مسجد الفندق، هل نفس الثواب ولا؟
إن شاء الله. مسجد الفندق يعني يهتم بالحرم، بإمام الحرم،
بالحرم يصلي مع الحرم الصلاة
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد العزيز، حياك الله. فالشيخ يقول الصلاة في مكة في الحرم أو في الساحة أو حتى فالشيخ في أحيان وقت الزحام الشديد البعض يصلي في المصليات في الفندق، هل نفس الأجر فالشيخ كمن يصلي داخل الحرم؟
الحمد لله. أولا لابد للمسلم أن يحرص على الصلاة في أول وقتها وأن يسابق إلى الصفوف الأولى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على المسابقة على الصفوف الأول، حتى قال لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا عليه لاقترعوا. وهذا يجري في المسجد الحرام وفي المساجد العادية، بحيث أن الإنسان يبادر إلى الصفوف الأولى ولا يتكاسل. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية الحجاج والمعتمرين، لا سيما المعتمرين على وجه الخصوص، أنا أتعجب والله، ويسمح لي الأخ السائل، أتعجب حقيقة من بعض الناس الذي يحرص على الأجر والثواب ثم يأتي إلى مكة ويتكاسل ويصلي في الفندق أو يصلي في الساحات. ما أدري لماذا هو ذهب، يعني ذهب ليجلس في الفنادق مثلا، أو ذهب والله يعني يستعجل في قضية الصلاة فيكون في الصفوف الخلفية حتى يعني يهرب سريعا. هو ذهب لينال الأجر والثواب وأيامه معدودة في مكة، ولذلك يحرص المسلم على أن يكون في الصف الأول. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية الساحات، إن اضطر الإنسان أو احتاج، أن بعض الناس قد يعني يحول بينه وبين الحرم الزحام مثلا أو شيء من هذا القبيل، يصلي فتكون الصلاة بإذن الله تعالى يعني كاملة ما دام أن الصفوف متصلة، ويرى المسبوق يرى حينما يكون في الصف يقتدي بالصف الذي أمامه، وهكذا ينال الأجر بإذن الله الكامل إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وأما قضية الصلاة في الفنادق فأنا ما أنصح فيها، أنا ما أنصح فيها إلا لمضطر، لمريض، لإنسان مجهد، فإنه يصلي في هذه المصليات. أما أن يترك الحرم لأجل أن يصلي في مصليات الفنادق حيتسمى مصلى، فكيف يعني يسوغ للإنسان مثل هذا التفريط؟ نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسهل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: من هم الغرباء في آخر الزمان؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والغرباء جاء تفسير في أحاديث أخرى، وهي من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا المستمسكين بالهدي النبوي. ولذلك يقول جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وحينما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الطوائف التي تدخل النار وقال: إلا واحدة، الصحابة لم يسألوا عن الهالكة وإنما سألوا عن الناجية، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. ولذلك الإسلام بدأ غريبا في مكة، حيث قلة العدد وقلة الناصر وكثرة الشر، وسيعود غريبا كما بدأ في مثل هذه الصورة. وذلك لقلة الاستمساك بالسنة، قلة العناية بالهدي النبوي، فيحصل مثل هذا. فهنا يقول الإنسان طوبى للغرباء، طوبى يعني قيل بأنها شجرة في الجنة، وطوبى قيل هي علامة فوز وفلاح لمن استمسك بالسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الاستمساك بسنته، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال عليه الصلاة والسلام القابض على السنة كالقابض على الجمر، أو كما قال أو كما ورد عنه. وأيضا جاءت النصوص من أكثر من وجه تفيد هذا المعنى، وهو الحث على الاستمساك بالسنة. فالمقصود أخي الفاضل بالغرباء هم هؤلاء الذين يكونون على الهدي النبوي، مع قلة عدد ومع عدم نصرة. وهذا يعني زماننا ولله الحمد زمان خير، وزمان نشر للسنة، وزمان الحمد لله محبة الناس للسنة، ورغبة في الخير، ورغبة في اتباع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك على البرنامج الطيب.
الله يحفظك
يوسف. فضيلة الشيخ، بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء يعني في خطبة الجمعة، أنا سمعت إنه يعني مكروه، أو إنه يعني مثلاً عند دعاء نزول الغيث، يعني دعاء استسقاء الغيث، فهو مستحب إنه يرفع الواحد يديه يعني لأعلى درجة. بينما بالنسبة لدعاء الدعاء العادي اللي في الخطوة الثانية، يعني شو الفرق بين هذا وهذا؟ يعني ليش إنه هنا مستحب وهنا مكروه؟ يعني أو حسب فهمي أنا مش يعني. والسؤال الثاني بالنسبة لنا الكحول في العطر نفسه، سمعت من بعض الناس إنه إذا الواحد عطر بعطر موجود فيه نسبة كحول فهو يعني صلاته غير جائزة، فما مدى صحة هذا الكلام؟ وجزاكم الله
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم، مكالمة أخرى. نعم أخ صلاح تفضل.
ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمحتوا فضيلة الشيخ، عندي سؤال للشيخ لو سمحت.
نعم تفضل.
الله يجزيكم خير على البرنامج.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. والله سؤالي أنا بس جمعت مبلغ من المال لأداء فريضة الحج.
نعم.
فمر علي الحول، هل المبلغ عليه زكاة يعني؟ لو سأسأل يعني زكاة على المبلغ؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير اخ صلاح.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك ويحفظك. نعم، فالشيخ الاخ يوسف يسال عن رفع اليدين في خطبه الجمعه، يقول سمعت انه مكروه الا في حال يعني طلب الغيث يكون مستحب.
الحمد لله، اولا من اداب الدعاء رفع الايدي، وقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام من احاديث متكرره متعدده، حتى جعلها العلماء من التواتر المعنوي، قالوا هذا من التواتر المعنى رفع الأيدي في الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام شوهد أنه يرفع يديه في أكثر من حال إلا في خطبة الجمعة، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه، إنما كان يرفع أصبعه السبابة. أما في حالة الاستسقاء فنعم، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استسقى على المنبر رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه وبالغ في الرفع. فهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء إلا في خطبة الجمعة، فلم يكن يرفع يديه وإنما كان يرفع أصبعه. وأما إذا استسقى أو استصحى فكان يرفع يديه كما في حديث أنس، فما ذكره الأخ السائل نعم صحيح أن الأيدي ترفع في الدعاء من 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 آدابه إلا في خطبة الجمعة، فإن السنة أن يرفع الإصبع كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا استسقى أو استصحى فإنه يرفع يديه.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول الطورات التي فيها كحول إذا تعطر فيها الشخص صلى فإن يقول صلاته غير جائزة، هل هذا الكلام صحيح؟
الحمد لله، هذا على قول من يرى نجاسة الكحول، أما الصواب فإن الكحول غير نجسة العين، وعندنا قاعدة ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، فالمقصود بأن من وضعها فإن صلاته صحيحة ولله الحمد، لكن عليه أن يجتنب العطور المشتملة على يعني كحول بنسب عالية، وإنما يختار الأطياب أو العطورات التي تستهلك فيها الكحول، يستهلك فيها بنسب قليلة ويستهلك فيها، هذا الذي نص عليه الفقه. نعم.
الأخ صلاح الشيخ يقول جمعت مال للحج وهذا المال مر عليه حول كامل، هل عليه زكاة؟
الحمد لله، أي مال يجمعه الإنسان لحج أو لبناء بيت أو لشراء سيارة أو لزواج ولم يفعل وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. فالسائل الآن يقول جمعه لأجل الحج، إذن تجب فيه الزكاة، ما دمت أنك لم تحج وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة، يقول أنا مستقر أي بيتي وعملي وأبنائي بالمدينة، ومشترك مع الورثة ببيت في مدينة أخرى تبعد أكثر من 100 كيلومتر، يقول أذهب إليه أسبوعيا لأقيم ليلة لزيارة الأرحام، أقيم ليلة واحدة لزيارة الأرحام، يقول بعض الأحيان بمفردي وبعض الأحيان مع عائلتي، هل أقصر الصلاة هناك أم لا؟
الحمد لله، من كان له بيت أو منزل طبعا في مدينة وهو مسافر إليها فإن القصر ينقطع أو السفر ينقطع، فلا يترخص برخص السفر، وما دمت أنك مشترك مع إخوانك أو مع الورثة في هذا البيت فهذا يعتبر بيت لك، يعني جزء منه تملكه، ولذلك أخي الفاضل الاحتياط بأنك إذا وصلت لا تترخص برخص السفر لأن السفر قد انقطع، فأنت الآن في صورة مقيم. نعم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. بمنصور تفضل.
يلا يجين فضل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله.
أنا عندي يا شيخ بغيتك توجه نصيحة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعليم الأولاد من السنة السابعة وضربهم على الصلاة السنة العاشرة في رمضان الله يسلمك أنهم يجيبون عيالهم دون هذا السن، مما يسبب وسوسة على المصلين وعدم التركيز وعدم الخشوع، يعني حتى 2 أو 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات ويلعبون ويصارخون، وبغيتك توجه نصيحة جزاك الله خير بس بالنسبة لهذا
إن شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير منصور.
الله يسلم.
الله يبارك فيك. نعم. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العافية.
الله يعافيك، تفضل أخ محمد.
الله يفضلك. في عندي سؤال الشيخ بارك الله فيك.
نعم.
مثل الشيخ حكم الجماعة الثانية، انتهى الإمام الجماعة الأولى، شو الحكم إذا الواحد يصلي جماعة ثانية؟
نعم.
يعني هل يجوز مطلقا أو يجوز بس مثلا فقط لمن كان عنده عذر ما سمع الصلاة والإقامة أو عذر يعني معين، أو يجوز للجميع حتى اللي كان يتكاسل تأخر في الوضوء وتأخر ليه ما راحت عليه الصلاة؟
نعم.
وهل حكم الجماعة الثانية في المسجد اللي هو أمام راتب نفس المصليات اللي تكون في المولات ومراكز تجارية أو في أماكن العمل، هل نفس الحكم ولا كيف؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. نعم. كلمة بمنصور تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب.
الله يبارك فيك، تفضل.
سؤال الله خليكم، أنا عندي أخت سافرت بدون محرم، هي وربيعته وخلت ولده، يا ولده عمره 3 سنوات، هل يجوز هالسفر يعني سياحة كسياحة، هل يجوز هالسفر؟ تقول له يعني مع مثل مع صاحبيته وهذا وولد عمره 14 يجوز، فأنا أقول يمكن ما يجوز لأن زوجة مو موجود يعني في اليمن،
يعني هي مع صديقتها ومعها ولد، ولدها عمره 3 سنوات. نعم قطعت المكالمة، إن شاء الله واضح السؤال. نعم نعم مكالمة. السر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عزيز استفر من الشيخ، عندي معاي فشل كلوي، ربنا يمتعك بالصحة والعافية.
الله يعافيك.
الله يبارك فيك. فبقدر أصوم يعني، أنا يا داب مسكت لي 8 شهور وبعمل غسيل دم، لكن بقدر أصوم يعني الغسيل 3 مرات في الأسبوع، والغسيل يعني من الساعة 6 لين الساعة 11 بالليل. فما عارف يعني الدورة بتاعت الدم دي بتعمل حاجة بالنسبة للصيام ولا.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ.
عرفت كلامك وزين
واضح، لكن الاسم
اسم السر. السر
السر
ايوه
ان شاء الله. ان شاء الله
انا يعني بقدر اصوم يعني، ما استشير الدكتور، ما استشير الطبيب للحين على اساس ان اصوم ولا ما اصوم، لكن انا صحيح. يعني بصحتي بقدر اصوم، بس بعمل غسيل دم وعندي الو
غسيل دم او غسيل كلى او نفسه.
اي غسيل، اي غسيل كلى او
نفسه. نعم
اي بعدين بس يعني بغسل يوم بعد يوم، اليوم ما في غسيل بقدر اصوم عادي، لانه اساسا يعني احنا علاجنا بيعتمد على الحميه، على الحميه يعني ما بنشرب مويه الا بكميه محدده، يعني في اليوم مسموح لك ب 500 لتر، 500 مللتر بس، وما بتاكل اي حاجه وما بتاكل تشبع.
صحيح صحيح.
هاي بعدين بس الغسيل عنده دوره بتاعت الدم دي اثناء يعني يمكن قبل ساعه من الفطور او ساعتين، فما اعرف هذه بتفطر ولا يعني.
ان شاء الله واضح. ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك. اخ سيف تفضل.
السلام عليكم سيف.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
الله اهلا وسهلا اخوي سيف.
يعطيك العافيه. والله انا حاولت اتصل فيك على الموبايل كم مره، عده مرات قلت اتصلت فيك ولا قلت ما حصل خلاص.
الله يحييك مرحبا.
يعني ليش نتصل فيك؟ محتاجين نحن حاجه باي طريقه يعني نفسر لنا الموضوع.
نعم نعم
تفضل
تفضل تفضل.
انا بخبرك عنها الحين عن طريق طويل العمر. انا عندي ايتام في البيت ماكلين وشاربين وكل شيء، يعني عيال بنت، عيال البنت ابوهم توفى الله يرحمه.
نعم.
وقلت اذا اشتغلت انا شغله ثانيه، يعني اشتغل في قوات، لكن اذا اشتغلت مره ثانيه انا بجري لهم كل شهر 1000 درهم من عندي لهم.
يعني تقصد نذر؟
لا ما نذرت،
مجرد اذا اذا اشتغلت تمشي لهم
1000 درهم،
1000 درهم في الشهر.
اي هم ياكلون عندي يشربون عندي وكل شيء وقايمين عندي. وانا
والان اشتغلت الان حصلت
يعني. اشتغلت
ان شاء الله.
اشتغلت شغل ثاني.
واضح ان شاء الله خسيف. ان شاء الله تسمع رد الشيخ. جزاك الله خير. نعم نعم بنور تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت اسال الشيخ.
نعم.
انا سمعت في زعد الشارجه حديث افتتاحية الصلاه اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. فالحديث هذا هل مستحب ولا واجب؟ ومتى يكون بعد الاقامه، بعد تكبيره الاحرام قبل الاقامه متى يكون التوقيت بتاعه؟
ان شاء الله. جزاك الله خير بنور. عبد العزيز تفضل.
جزاكم الله بالخير.
السيك بنور العافيه. تفضل عبد العزيز.
الله يتفضلك دايم. الله بخصوص عندي مداخله بسيطه، ابغى توضيح من فضيله الشيخ بخصوص مثلا في بعض الناس تقول قدر الله وما شاء فعل في معصيه، يعني سوى معصيه ويقول لك قدر الله وما شاء فعل، فشو المساله هاي؟ شو حكمها في شريعه؟ ونبغى توضيح من الشيخ في المساله هاي. وكذلك مساله ان الشخص مثلا يقول لك انا مبتلي بشيء، يعني مثلا يقول مسوي معصيه يقول انا مبتلي بهالشيء، فهل الله سبحانه وتعالى يجيب لي شخص بمعصيه خاشا لله؟ يعني ابي توضيح في المساله هاي. يعني الواحد في الطريق هاي على اساس انها تكون عذاب، هاي ما نعرفها، بس نبغى توضيح لان كثير من الناس قد اكون انا بعد معهم اتلفظ بهذه الالفاظ هاي، فهل هذه الالفاظ لها اسمها؟ يعني تؤسم الواحد يؤسم فيها، او هل الالفاظ هاي يعني من الشرع او مخالفه للشرع؟ وجزاكم الله
إن شاء
خير.
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد العزيز.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نجيب الشيخ على هذه الأسئلة. منصور يقول في رمضان نشاهد البعض من الناس يأتي بأبنائه الصغار دون السابعة، يأتي بهم إلى المسجد خاصة في يقول في صلاة التراويح، يلعبون ويزعجون المصلين في المسجد.
الحمد لله. نعم، بالنسبة لي يعني جلب الأطفال إلى المساجد شيء محمود ولله الحمد، لكنه ينقلب إلى مذموم إذا كان من خلال جملة من التصرفات التي يتصرف أو يقوم بها الأطفال على مسمع ومرأة من والديهم. ولذلك للأسف الشديد يكثر في رمضان مثل هذا الأمر، حيث إن بعض الآباء وبعض الأمهات يأتون بأطفالهم الصغار الذين هم دون السابعة ودون الخامسة مثلا، ثم يبثونهم في المساجد يعبثون في المصاحف أو يزعجون المصلين أو يتخذون المسجد محلا للعب الكرة أو يقومون ببعض التشويش على المصلين، والناس أتوا إلى بيوت الله عز وجل ليستمعوا إلى القرآن كاملا وليخشعوا وليتدبروا. ولا شك بأن هذا الأمر مخالف لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من تعظيم المساجد واحترامها وحسم كل ما من شأنه أن يذهب الخشوع عن الناس أو يذهب الطمأنينة. ولذلك بالنسبة لصلاة التراويح هي سنة، وهذه السنة لا يجوز للإنسان أن يحصلها في أذية الناس من خلال أذية الناس. فإذا كانت الأم بارك الله فيها حريصة على الصلاة لكن عندها أولاد لا تستطيع تركهم في البيت فتصلي في البيت ولله الحمد. إذا كان الوالد مثلا حريص على صلاة التراويح لكن يعلم بأنه لو جلب أولاده إلى المسجد سيكون سبب من أسباب إزعاج المصلين فيصلي في بيته ولله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم غالب صلاته كانت في بيته بالنسبة للتراويح، كان يصلي في بيته، صلى 3 أيام ثم ترك عليه الصلاة والسلام. أما يأتي الشخص يعني للفرجة أو للمتعة وكأنه ذاهب إلى نزهة وذاهب إلى حديقة، هذا لا يجوز. هذه مساجد الله عز وجل عظم هذه المساجد وذكرها في معرض بيان شرفها، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لماذا بنيت المساجد، قال إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. فإخواني بارك الله فيكم، وصي لكم أن تتقوا الله. أي إنسان يعلم بأنه إذا أتى بابن له إلى المسجد سيكون سبب من أسباب أذية المصلين أو التشويش عليهم، عليه أن يتقي الله عز وجل وعليه أن يترك هذا الأمر، يصلي في بيته، يصلي العشاء ثم يرجع إلى بيته يصلي في بيته، أو لا يأتي بأولاده، أو لا تأتي الأم أصلا إلى المسجد. الآن الأم المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، الله عز وجل خفف عنها، فكيف الآن تذهب إلى صلاة التراويح بأذية تؤذي الناس يومية أو في كل رمضان سنويا نسمع مثل هذه الشكاوى، نسمع من يأتي من إلى أئمة المساجد ومن يتصل في هذا البرنامج ومن يتصل في غير البرامج يقول اتقوا الله فينا واتقوا الله في الناس. يعني إلى متى وهذا الأمر يتكرر؟ فعلى الناس أن يتقوا الله، وبعدين على الرجل أن يخشى من دعوة تصدر من إنسان قد يعني يتأذى فيدعو عليك وعلى أولادك أو يدعو عليك أنت وعلى أولادك. فيا أخوان اتقوا الله وخافوا الله عز وجل، واعلموا بأن صلاة التراويح سنة، لو تركتها ما عليك شيء، لو تركتها كامل ما عليك شيء. فكيف وأن تأتي إلى تحصيل سنة بارتكاب محظور بارتكاب أذية تؤذي بها عباد الله في بيوت الله؟ الناس يأتون إلى التراويح رغبة في سماع القرآن، رغبة في إطالة الصلاة، وأنا أحد الناس الذين عانى. يعني أقول هذا الكلام ولست في برج عادي أو منظرا، لا، أنا أقول هذا الكلام وعايشنا مثل هذه الأشياء. كثير من الأطفال في بعض المساجد اللي صلينا فيها ما تستطيع أن تفهم ماذا يقول الإمام أو ماذا يقرأ. كثير من الأطفال من يقطع عليك الصلاة، من يشوش ويمر بين يديك. كثير من الأطفال أطفال معذورين، الطفل ما يفهم هذه القوانين وهذه المسائل وهذه الأحكام، ولذلك يجعل من المسجد ملعب كرة قدم أو محل المصارعة، ورأيت هذا بأم عيني. وبعضهم يعني لدرجة ونحن نصلي أطفى علينا المصابيح، طفل عمره 3 سنوات 4 سنوات، إيش يفهم هذا به؟ ذهب إلى الأفياش وأطفأها أو لعب بالميكروفون والإمام يقرأ. فيعني مثل ما ذكر الأخ السائل، والله نصيحة حبية أخوية من أخ لكم صادق، اتقوا الله في بيوت الله، اتقوا الله في المسلمين. ولذلك الإنسان الذي يعلم بأنه لو أخذ ابنه سيتسبب في أذية له أو لابنه أو للناس عليه يتقي الله ويصلي في البيت لا يأتي إلى المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام منع الذي يأتي برائحة البصل أو الثوم أو الكراث أن يأتي إلى المسجد، فكيف بمن يأتي بهذا التشويش والصراخ والأذية قد تكون جسدية؟ كيف بمن يؤذي المسلمين في بيت الله عز وجل؟ والأم في الأصل ما تجب عليها صلاة الجماعة، صلاة الفريضة ما تجب عليها في المسجد، يعني ما يجب على المرأة أن تصلي الفريضة في المسجد، تصليها في البيت هذا أفضل لها. لكن إذا كانت والله تستطيع ضبط أولادها، أو الرجل يستطيع ضبط أولاده يجعلهم بجواره مثل بعض الفضلاء الأماثل اللي اللهم بارك يعني يحرصون على تأديب أولادهم تربيتهم في البيت، يقول له هذا بيت الله وهذا شيء معظم وشيء كذا، وانتبه يصدر من كذا واحذر يصدر من كذا، ويجعله بجواره. كثير من الآباء عندهم هذا الحس الطيب، هذا يشكر عليه ويؤجر. فإذا كنت تستطيع ضبطهم هذا شيء طيب، إذا ما تستطيع ليس لك الحق أبدا أن تأتي بأطفالك إلى المسجد ليشوشوا على المسلمين.
أيضا فضل الشيخ الأخ محمد يقول حكم الجماعة الثانية، ويقول هل يختلف الحكم إذا كان في مسجد له إمام راتب من مسجد ليس له إمام؟
الحمد لله الجماعة الثانية لا بأس بها، يعني مشروعة، الجماعة الثانية مشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين أو رأى رجلا عفوا يصلي قال من يتصدق على هذا، من يتصدق عليه، فقام رجل فصلى معه. بالنسبة للتفريق لا دليل عليه إلا أن تكون هناك مثلا الإمام الراتب، إذا كان الإنسان يتأخر دائما ويقيم جماعة فإنه لا يحق له مثل هذا، وهذا يعني يعرض نفسه للعقوبة، يعني يتعمد ليخالف جماعة المسجد الأول، هذا ما يجوز، ولا أعتقد يوجد مثل هذا النوع، لكن ذكره الفقهاء. أما إذا كان والله يتأخر ثم جاء ناس متأخرين لا بأس أن يصلوا يعني جماعة ثانية.
ومنصور فضل الشيخ يقول يعني امرأة سافرت مع ولد لها مره 3 سنوات ويعني صديقتها، فيقول حكم ذلك من غير محرم؟
الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، نهى لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع محرم، فلا يجوز المرأة والطفل الذي عمره 3 سنوات ليس بمحرم، المحرم هو الذكر البالغ، البالغ الذي يقدر على حماية المرأة، والمرأة للمرأة ليست محرما. والأخ السائل قال بأن سياحة، نحن الكلام على قضية الحج والعمرة، الفقهاء يتكلمون على قضية المحرم بالنسبة للحج والعمرة، الخلاف في هذا، أما قضية السياحة فيكاد يتفق العلماء على منع المرأة من أن تذهب لوحدها أو مع امرأة أخرى لأجل السياحة. فإذا كان الحج والعمرة في صح قول أهل العلم لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، كيف السفر في سياحة؟ المرأة أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله ولا تعصيه، لا تعصي الله عز وجل، فالله جل وعلا يحاسبها، وهي المرأة المسلمة تحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تخالف في مثل هذا الأمر؟
أيضا الشيخ يقول الأخ السر يقول عنده فشل في الكلى، فيقول أنا أستطيع يقول أن أصوم، لكن يعني الشيخ يقول 3 مرات في الأسبوع يعني أقوم بغسل هذه الدم أو الكلى، فيقول حكم صيامي في هذا اليوم الذي أغسل فيه؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وصلى الله جل وعلا أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. بالنسبة لك أخي الفاضل، ما دام أن الغسيل الموجود الآن ما يسمى بالكلية الصناعية، وهي الدم يخرج بمثل هذه الطريقة، فإن هذا اليوم تفطر فيه، طبعا هذه المسألة من النوازل لأن هذا شيء جديد، ولذلك هذا اليوم تقضيه بارك الله فيك بعد رمضان، كل يوم غسلت فيه في رمضان فأنت تفطر، ولذلك أنت مريض وتفطر وتأكل وتشرب لأنك تحتاج إلى الغسيل، وبعد رمضان تقضي هذه الأيام ولا يشترط فيها التتابع.
الأخ سيف الشيخ يقول عندي أيتام أقوم رعايتهم والنفقة عليهم، أبناء بنتي يقول. إذا يقول فقلت يعني إن إذا عملت أو حصلت على عمل آخر أن أعطيهم في كل شهر 1000 درهم.
يعني كيف وعد يعني ولا نذر ولا اشترط؟
تلفظ بهذا. هل
الحمد لله هذا وعد منك بارك الله فيك، والمؤمن يوفي بوعده، فما دمت أنك وعدت واستمعوا إليك فوفي بوعدك. أما إذا كنت قد نذرت فيلزمك ذلك، إذا كان نذرا فيلزمك ذلك. نعم.
بنور فضل الشيخ يقول دعاء الاستفتاح في الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخر الدعاء، يقول حكمه ومتى يكون أين مكانه؟
الحمد لله. بالنسبة لدعاء الاستفتاح حكمه سنة مستحبة وليس بواجب بارك الله فيك، وليس بركن، وإنما سنة، بمعنى لو تركته فإن صلاتك صحيحة، لكن ما ينبغي للإنسان أن يترك السنة. ومحله بارك الله فيك بعد تكبيرة الإحرام، فإذا قلت الله أكبر كبرت للصلاة تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو تأتي بالدعاء الثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي، أغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد، إلى آخر الدعاء، أو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، إلى آخر الدعاء. هذه أدعية متنوعة، هذه محلها بارك الله فيك بعد تكبيرة الإحرام.
وعبد العزيز فالشيخ يقول يعني بعض الأشخاص إذا ارتكب معصية يقول قدر الله وما شاء فعل، أو يقول أنا يعني مبتلى بهذه المعصية والله عز وجل ابتلاني بها.
الحمد لله. هذا الكلام لا يجوز، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لكن يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب، أما المعاصي فلا يجوز ويحرم. لا يجوز إنسان يقول والله أنا قدر الله علي أني أعصي، قدر الله علي أني أفعل كذا، لا، وإنما يستغفر الله. أما المصائب نعم، يقول حصل للحادث الفلاني بقدر الله، قدر الله علي ذلك، هذا مشروع.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا بعض الأسئلة بالرسالة النصية القصيرة. يقول جمعت بعض النقود لفائدة أطفال فلسطين بغزة، ولم أعرف يد أمينة لأسلمها المبلغ وأنا مطمئن. فيقول ظل عندي هذا المبلغ يمكن يقول 4 سنوات، فيقول انصحوني ماذا أفعل به؟
الحمد لله أخي الفاضل، لا يجوز لك أن تؤخر هذا المبلغ إلى هذه المدة، وإيصال هذه المبالغ إلى مستحقيها يجب أن يكون عبر يعني الطرق القانونية والنظامية، أو من تثق به مثلا من الأمناء أن توصلها إلى الفقراء وإلى المساكين، هذه أمانة عندك. وإذا تقول والله أنا عجزت عن إيصالها أرجعها إلى أصحابه، أو استأذنهم في صرفها على فقراء ومساكين محتاجين إليها.
أيضا الشيخ يقول ما حكم الرجل الذي لا يعدل بين زوجتيه، يقول حيث أن الزوجة الأولى تشترط أن يكون المبيت والأكل والشرب كله في بيتها ومع عيالها، وإلا يطلق الثانية.
الحمد لله، الله عز وجل أمر بالعدل عموما وبالعدل بين الزوجات خصوصا. يقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والظلم ضد العدل والعدل ضد الظلم. وأما بالخصوص فإن النبي عليه الصلاة بل ربنا جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان الإنسان يغلب على ظنه أو متيقن بأنه لا يعدل أنه لا يجوز، يحرم عليه، هذه الآية نص فيها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل بين الزوجات ونهى عن الظلم، وبين بأن الذي لا يعدل بين الزوجات يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل، أحد شقيه مائل. ففي هذه الحالة الذي يفعله الزوج مما ذكرت الأخت السائلة هذا عين الظلم. كيف الآن يجعل كل هذه الأشياء فيها، واللي يهدد بالطلاق أو تقول له تشرط عليه الطلاق، حتى المرأة هذه أصبحت ظالمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، ولذلك لا يجوز لها، بل يجب عليها أن تعين زوجها على العدل. هذه المرأة يجب أن تعين زوجها على العدل ولا تعينه على الظلم. نعم،
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد الكريم البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.